بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله أما بعد. قال رحمه الله تعالى: أما بعد. وأما بعد كلمة يرتابها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. قال: فهذا مختصر جليل نافع، جليل القدر، وهو مختصر ليس بالمطول، ونافع بإذن الله عز وجل، عظيم الفائدة، جم المنافع، والجمع الكثير، وتحبون المال حبا جما كثيرا، جمع المنافع كثير المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ورسل الله والكتب التي أنزلها الله كلها متفقة على التوحيد، وجميع الرسل متفقون على الدعوة إلى التوحيد، وهكذا كتب الله المنزلة كلها أنزلت بتوحيد، من حيث التوحيد فكلها متفقة على هذه الكتب، وهكذا الأنبياء متفقون عليه. قال: ولا نجاة لمن بغيره يدين، أي بغير التوحيد، من دان لله بغير التوحيد فلا نجاة له، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال: ويدل، أي هذا المختصر، ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. المحجة البيضاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لفظة المحجة لم تثبت في الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وردت لكنها لم تثبت. والمقصود بذلك الصراط المستقيم والهدي القويم الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهج الحق المستبين، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. ما يزيل جميعه أي جميع الإيمان، وهذا كالشرك، فالشرك بالله عز وجل يقتلع الإيمان من جذوره ويزيله، الشرك الأكبر المخرج من الملة والكفر. وما ينافي كماله كالمعاصي والذنوب كبائر، لا تنافي أصل الإيمان وإنما تنافي كمال الإيمان. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها، أي ذكرها في حال كونها مصحوبة بدليلها، وهذا هو الذي يميز أهل السنة وأهل الحق، أنهم يعتمدون على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يعولون على الأهواء والآراء، ولا على أهل الكلام، لا على المنطق ولا على الفلسفة. وإذا ذكروا الأدلة العقلية فإنما يذكرونها لبيان أن العقل لا يناقض النقل، لا يذكرونها لأنهم يعتمدون على العقل ويتركون النقل، ولا العمدة عندهم النقل الذي هو الكتاب والسنة. قال: ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها، ويبين سبيلها، يعني ذكر أدلة المسائل ليتضح أمرها وتتجلى حقائقها، ما يبقى فيها لبس، ويبين سبيلها طريقها الصحيح. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، أهل السنة هم الذين اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوا طريقته واهتدوا بهديه. وإذا قيل أهل السنة ليس معناه ذلك أنهم لا يعتنون بالقرآن، فالقرآن هو الأصل الأصيل، القرآن هو الأصل الأصيل، وإنما المقصود بالسنة الطريقة، أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاهتداء بالقرآن وبهديه عليه الصلاة والسلام. قال أهل السنة والاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، يعني ما ذكرها، لأن كثيرا من المسائل العقدية التي ذكرها خالف فيها مخالفون من أهل البدع والأهواء، يقول رحمه الله أهملت أقوالهم، أي ما ذكرتها. والسبب في ذلك أنه أراد الاختصار، وأيضا أراد أن يبين الطريق الحق والعقيدة الصحيحة، وببيان العقيدة الصحيحة يتبين الباطل ويتبين يعني ماذا المخالف له، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. قال إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، كل من يذكر أقوال أهل البدع من أهل العلم من أئمة الدين يذكرون هذه الرد عليها وبيان عوارها وبيان ضلالها وبطلانها، وإرسال سهام السنة عليها، أي بالرد والتفنيد للشبهات من خلال الأدلة. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، لكشف عواري أقوال أهل البدع والأهواء، تصدى لذلك أئمة الدين. فصنفوا المصنفات الكثيرة في الرد على أهل البدع في ما يتعلق بالعقائد وغيرها. قال وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، كثير من المصنفات ولفت للرد على أهل البدع والأهواء. كما صنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على الجهمية، وصنف نعم الرد على الزنادقة وبيان ما شكوا فيه من القرآن، صنف عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية، وصنف أيضا الرد على المريسي، وغيرهم كثير. ومن أبرز أولئك الأئمة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فله مصنفات كثيرة في الرد على أهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة وبيان شبهاتهم في العقيدة الصحيحة، وكذا تلميذه ابن القيم، وأيضا صنفوا في الرد على الرافضة وغيرهم من الفرق. قال وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده، فإذا عرفت العقيدة الصحيحة تعرف العقائد الباطلة، ويخرج بتعريف ضابطه وحده، يعني الضد يخرج بتعريف ضده وبيان حده. فإذا عرفت العقيدة الصحيحة بأدلتها عرفت العقائد الباطلة المخالفة لها. قال فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، إذا اتضحت العقيدة الصحيحة بأدلتها الواضحة النيرة يعرف بطلان ما خالفها. والعقيدة الصحيحة كالشمس، إذا طلعت الشمس زالت ظلمات الليل واضمحلت وذهبت، وهكذا العقيدة الصحيحة إذا نشرت وبينت وظهرت زالت الشبهات الباطلة، شبهات التي هي مثل الظلمات، بل هي ظلمات، شبهات الأقوال الباطلة المخالفة للعقيدة الصحيحة. وتشبيه العقيدة الصحيحة بالشمس يدل على وضوحها وظهورها، فهي أظهر من أن يحتاج إلى أن يستدل عليها بأدلة عقلية أو نظرية، لأنها مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. وتجد في كتب أهل العلم يذكرون الأدلة النظرية والعقلية والأدلة من الحس والمشاهدة لبيان بطلان أقوال أهل البدع وبيان تناقضاتهم وبيان أن أقوالهم مخالفة لهذه الأدلة كلها. قال: وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، لأن إلقاء الفائدة على طريقة السؤال من أسباب الانتباه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلقي لأصحابه العلم على طريقة السؤال، فيقول مثلا: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: حبيب، ما تعدون الرقوب فيكم؟ وهكذا أمثلة كثيرة من هذا الباب. قال: ثم أردفه بالجواب الذي يتضح به الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، يعني يذكر السؤال ثم يردفه بالجواب مع الدليل. وسميته أعلام السنة المنشورة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام جمع علم، والعلم هو الراية المنشورة أي الظاهرة التي نشرت ورفعت لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أخذ هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في رواية: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهي فرقة ناجية من البدع والأهواء والشركيات والمخالفات في الدنيا، وناجية بإذن الله يوم القيامة من عذاب الله. وأما المنصورة فأخذه من بعض الأحاديث التي فيها: ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي منصورين على أعدائهم من أهل البدع والأهواء. والنصر قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون بالحجة والبيان، أي ينصرهم بالحجة والبيان بإظهار يعني قولهم ودحض شبهات أهل الأهواء التي يشبهون بها عليهم، وهذا نصر بالحجة والبيان. قال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا العلم الذي تحصلنا عليه، أسأل الله أن ينفعنا به، وأيضا يعلمنا ما ينفعنا. وهذا مأخوذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال: نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. انتهت مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، ثم دخل في صلب هذه الرسالة إلى هنا، والحمد لله.